اللهم اكرمنا بنور العلم وابعدنا عن ظلمات الجهل برحمتك يا أرحم الراحمين. خب وصلنا فعلا في الصرف وكان الكلام ظاهر فيه
لو كان عليه مانية
ولا يباع تراب
لا لا
أو إذا كان فيهما غش هذا بيناه. نعم وصلنا إلى هذه المسألة. ها المسألة اللي قبلها أخذناها. واضح المسألة اللي قبلها ولا يحتاج.
لا أنا عندي فقط سؤال.
نعم
ولا يجوز التفاعل
خب طبعا كان الكلام فعلا في كتاب الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان، وقلنا أن بيع الأثمان بالأثمان ما هو المراد منه؟ المراد أنه يبيع الذهب مقابل ذهب أو ذهب مقابل فضة. طبعا هنا إذا بيع ذهب مقابل ذهب فبالإضافة إلى الشروط المتقدمة في البيع الشرائط العامة، هنا يوجد شرط خاص وهو قضية التقابض. زين وطبعا يشترط نفس الشرائط المتقدمة في الربويات، أنه إذا اتحد الجنس مكيل أو موزون ماذا يشترط؟ قلنا هناك التساوي، أحسنت، وعدم التفاضل، لا يكون أحدهما زائد عن الآخر. يقول هنا ولا يجوز التفاضل، هذا لا بد من التساوي إذا اتحد في الجنس. أما يجوز أن يبيع مثلا هذا كيلو فضة مثلا بنصف كيلو من الذهب، زين يختلف، إذا اختلف الجنسان جاز التفاضل بينهما. زين وقلنا أنه هذا التفاضل لا يجوز التفاضل مطلقا، حتى لو كان بعض الذهب جيد وبعض الذهب رديء، أو بعض الذهب كما كان أول في الزمن السابق بعض كانت دراهم ودنانير، زين بعضها مكسور بعضها مثلا قديم مستهلك مقدار من عنده، يقول لا فرق، بالنتيجة انت بيع ذهب بذهب سواء كان رديء أو جيد لابد من التساوي وعدم التفاضل حتى لو كان مكسور. تبيع مثلا نصفين من الدرهم بدرهم كامل هذا يصح، أما تقول أنه هذا مكسور تعطيني ثلاثة أنصاف زيادة، هذه الزيادة تقع ماذا نسميها في الفقه؟ ربا. زين وهنا يقول وإذا كان في أحد ما غش لم يبع، الظاهر هذا ما أدري ما بيناه أخذناه. نعم الآن وصلنا إلى هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة. وصلنا إلى هذه المسألة فعلا وهي قضية تراب الذهب، هل يجوز بيعه بالذهب يعني تراب الذهب يباع بنفس الذهب أو لا يباع؟ يقول هنا أنه لا يباع. زين شوفي سؤال زين احنا إذا أي سؤال أو أي شيء بعد الدرس عن موجود بالخدمة. زين فهذا التراب لا يباع بنفس الذهب الخالص باعتبار أن التراب الذهب ربما اختلط معه شيء، هذا اللي يكون في عند الصاغة يقطع قطعات من الذهب الصغيرة أو قطعات من الفضة، هل يجوز أن أبيع هذه القطعات والتراب الأجزاء الصغيرة جدا أبيعها بنفس الفضة يعني فضة دقيقة مقطعة بفضة كيلو من هذا بكيلو من هذا؟ يقول هنا مع أنه متساوي لكنه لا يجوز باعتبار احتمال أنه هذا التراب الفضة ربما مختلط بأجزاء أخرى غير فضة، فرح شنو يكون؟ يأخذ مثلا أقل بأكثر فتحصل زيادة ربوية. يعني يبيع كيلو من الفضة بهذا الكيلو من التراب، التراب الفضة، بينما هو ربما كان أقل من الكيلو لأنه مخلوط، فهذا تقع المعاملة ربوية فتكون فاسدة. زين، ويتعرض أيضا قضية مسألة الرصاص، نتعرض لها في تطبيق. زين، ولا يباع تراب معدن الذهب بالذهب. زين، ولا تراب يعني هذا الفتات معدن الفضة بالفضة الخالصة، ويباع بغيرها. القاعدة عندنا احنا عندنا انه هذه الاثمان اذا اختلف الجنس فيجوز البيع ولو متفاضلا ولا اشكال فيه. ابيع ذهب بفضة او ابيع ذهب بعروض برز او باموال نقدية، هذا لا اشكال فيه. وانما الاشكال، كل الاشكال اذا اتحدا في الجنس، هنا تقع المعاملة ربوية، هذا هنا المشكلة. ولو جمع جاز بيعه بهما، لو جمعنا تراب من فضة وتراب من ذهب يجوز أن نبيعه بالذهب والفضة، باعتبار تقول لي ها قد طيب نفس الإشكال يأتي أنه قضية الزيادة، احتمال الزيادة والنقيصة، نقولها لا، باعتبار أنه عندنا طرفين فكل طرف يقابل الطرف الجنس الآخر في المعاملة. زين، فتصح المعاملة. صارت واضحة المسألة؟ الفضة، تراب الفضة يقابل شنو؟ لا، عندنا تراب فضة وتراب ذهب، نبيعه بهما بنفس الذهب والفضة، هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح. ليش؟ باعتبار ان تراب الفضة راح يقابل شنو في المعاملة؟ احسنت، الذهب. وتراب الذهب راح شنو يقابل؟ الفضة. فتصح المعاملة لاختلاف الجنسين، وهذه قاعدة. كل شيء ما عرفنا نخرجه انه كما سيأتي في بعض الامثلة ممكن ان نضيف جنس اخر ونعاوض هذا في مقابل الجنس الآخر وهذا في مقابل الجنس الآخر، لأن لا تحصل معاملة ربوية. زين، يقول ويباع جوهر الرصاص والنحاس. طبعا الرصاص يستعمل في الأموال الفضية، والنحاس يوضع في الذهب، بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك. ممكن أنك تبيع رصاص بإيش؟ بفضة، ونحاس بذهب، وإن كان النحاس فيه قد مقدار يسير من الذهب، فش يصير هنا؟ يقع الإشكال أنه ذهب يسير بذهب كثير، قد يقال أنه يقع إشكال. يقول لا، هذا ما يقع إشكال. شنو؟ ليش؟ لأنه يقول هذا المقدار يسير جدا، المقدار الموجود من الذهب في النحاس جدا يسير، نسبة ضئيلة غير ملتفت لها في البيع، فالمعاملة أجريت نحاس بذهب ولم تجرى ذهب يسير مع النحاس بذهب حتى يقع الإشكال. زين، ويجوز إخراج الدراهم المقشوشة. شنو يعني إخراج؟ إخراج يعني استعمالها في السوق. زين، فيجوز أنك تستعمل الدراهم المقشوشة إذا كانت معلومة الصرف، معلوم عند الناس. طبعا كل هذا مرتبط بالدراهم اللي كانت في ذاك الزمن، كانت موجودة معروفة أن هذا الدينار تقريبا 18 حمصة من الذهب، فإذا كان مغشوش تعرف أنت أن هذا الدينار أو الدرهم هو مغشوش لا يستعمل، هل يجوز ان انا اصرفه في السوق؟ لا يجوز، لان ذاك الذي يشتري هذا الدينار او ياخذ هذه الدراهم ياخذها باي وزن؟ يعرف ان هذا تسوى بهذا المقدار من الوزن، ذهب خالص. فاذا كان مو ذهب خالص او لم تكن فضة خالصة، المعاملة معها مشكل في السوق. زين، نقدر نعديها الى قضية الاموال الموجودة، الاموال المزورة. اذا كانت هذه مزورة، هذه لا قيمة لها، لا تكشف عن قيمة لها واقعية. زين، فالمعاملة بها مشكل. زين، الا اذا كانت معلومة التداول ومعلومة الصرف عند الناس، يعرفون الناس ان هذا مثل هذه العمل الموجودة في السوق، زين، ان هذه هي فضية لكنها ليست بفضة وانما هو معدن اخر. عليكم السلام. عليكم السلام. خب، فاذا كانت معلومة الصرف يجوز استعمالها، ولو لم تكن كذلك. شنو يعني لو لم تكن كذلك؟ احسنتم، لم تكن متداولة بين الناس، يعرفونها الناس، لم يجوز انفاقها واخراجها الا بعد بيان حالها للناس، ويبين لهم، يقول له هذه ترى مغشوشة، هذا الدينار او هذه الدراهم نصها فضة، النصف الاخر هو رصاص. يبين للناس هذا، معاملة تكون صحيحة. طيب، هنا جملة من المسائل المرتبطة. احنا من ناخذ الاساسيات، قلنا انه اذا اتحد الجنس صار تفاضل، صار بيع ربا. الان يذكر جملة من الامثلة وبعض المسائل كتطبيق لما اخذناه. المسألة الاولى، إذا دفع زيادة عما للبائع صحة وتكون الزيادة أمانة. خب، أنا أعطيتك مثلا دينار بدينار، الدينار اللي أنا أعطيتك هذا الدينار كان دينار مال العراق مثلا، دينار العراق يختلف عن الدينار مثلا مال الخليج، زين، باعتبار الكبار والصغار، فهذا 18 حمصة، هذا مثلا 20 حمصة، فيختلف الدينار، الديناران يختلفان. فهنا شنو تقع المعاملة؟ خب، ها، تقع المعاملة صحيحة، لأن باعتبار أنهم لم يقصدوا الربا ومعاملة ربوية، زين، وإنما تقع هذه الزيادة سواء كانت عند المشتري أو كانت عند البائع، هذه الزيادة تقع أمانة، تبقى أمانة عنده إلى أن يرى صاحبه ويعطي مثلا درهم بدلها، بدل هذا الحمصتين. خب، ما يعطي دينار، بالنتيجة يعطي مقدار أقل، مثلا يعطي كيلوين رز، يقول له ترى عن هذا الذهب اللي زائد لك. زين، وكذا أيضا نفس الحكم، وكذا يعني تكون الزيادة أمانة عند الذي استلم هذه الزيادة، سواء كان بائع أو مشتري. وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا. إذا كانت هناك زيادة واضح أنه ربما صار اشتباه، يعني أو لا متعمد الزيادة، يعني متعمد الزيادة، يعني لم يقصد طبعا معاملة ربوية، وإنما واضح أنه لا، كلامنا أنه تبقى أمانة. إذا كانت هذه الزيادة مع التراضي، لا، هذا يدخل شيء آخر، تجوز هذه المعاملة. زين، لكن واضح أنه لم يتعمد الربا، لكن تعمد أنه أنا أعطيتك متعمدا لكن جاهل أني هذا لا يسوى بهذا المقدار. بالنتيجة في كل هذه الصور تصح المعاملة، تبقى هذه الزيادة أمانة يؤديها لصاحبها. زين، ولو كانت الزيادة معتادة مما يتفاوت به الموازين، يعني معتادة، عادة بعض الزيادات يعني الدقة لكلش، خاصة في ذاك الأزمان، الميزان ما كان ذاك الميزان الدقيق، فلو نأتي لميزان آخر دقيق ربما يوجد زيادة جرام أو جرامين، يقول هذه زيادة متعارفة يعني يتسامحون الناس فيها، فهذه الزيادة هل حكمها تبقى أمانة؟ يقول لا، لا تبقى أمانة، وإنما هذه الزيادة حلالا للطرف المقابل، ولو كانت زيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب الإعادة ولا تكون أمانة، بل هي زيادة معتادة متسامح بها عادة. المسألة الثانية، يجوز، قلنا لا يجوز أنه يتفاضل، الآن يذكر مسألة ظاهرها متفاضل، ورد عندنا رواية أنه يبدل درهم بدرهم ويشترط عليه، يقول له أن تصنع لي خاتم، هذا زيادة، والزيادة ربوية، كل زيادة كل معاملة فيه زيادة فهي ربا. يقول هنا توجد عندنا رواية، لكن هذه الرواية أولا ضعيفة السند وأيضا ضعيفة الدلالة، فلا يمكن الاعتماد عليها، وعلى فرض أنها اعتمدنا على هذه الرواية فما نتعدى الحكم ونقول أنه يجوز مثلا أن يبيع دينار بدينار ويشترط عليه أن يخيط له ثوب، يعني نتعدى عن غير هذا المورد. ليش؟ باعتبار عندنا قاعدة هاي حفظوها، آية من آيات الفقه، زين، مو آية قرآنية، يعني نص كقاعدة في الفقه، أنه إذا عندنا رواية خالفت الأصل وخالفت القاعدة فنقتصر على خصوص المورد ولا نتعدى عليه. ليش؟ للاقتصار على على القدر المتيقن فيما خالف الأصل، هاي قاعدة. زين، هذه المسألة تتعرض لهذه القاعدة. المسألة الثانية، يقول يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم، هذه زيادة صياغة الخاتم، يقول ها للرواية الخاصة فنقتصر على خصوص الرواية ولا يتعدى الحكم، وقلنا هذه الرواية ضعيفة السند والدلالة، وعلى فرض الصحة هل يتعدى للحكم بتنقيح المناط؟ يقول لا، ولا يتعدى الحكم، ويجوز أن يقرضه الدراهم. مسألة ثانية، ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى. مسألة ثانية قد يتصور فيها الزيادة، أنا لكن هذه مرتبطة بربا القرض اللي القسم الثاني اللي تقدم، يقرضه يقول له أنا أعطيك الآن 10 دراهم لكن سلمها لي 10 دراهم لكن بشرط في مكان آخر في بلد آخر، قد يتوهم يقول ها هذا اشترط، زين، فهذا الشرط شنو؟ أمر زائد، فيقع ستقع المعاملة ربوية، قد يتوهم هذا التوهم، نقول لا لا، هذا أصل التوهم لا محل له من الإعراب. ليش؟ باعتبار هذا الاشتراط لا يعتبر منفعة. متى تكون المعاملة ربوية؟ إذا جرت منفعة، أما كونه يعطي مثلا في مكان آخر هذا ليست منفعة فلا تعتبر معاملة ربوية. خب إذا عدت في العرض أن هذا الاشتراط يرجع إلى منفعة يعني لها قيمة عند العقلاء، كما لو كان مثلا توصيل المبلغ له مثلا قيمة، فإذا اشترط هذا اشتراط منفعة، زين، احنا نفرض لا أنه أنا تسلمني هنا أو تسلمني في بنياد بالنتيجة ما لا أي قيمة، زين، أما إذا لا صورناها بصورة المنفعة بعد تكون منفعة هذه، فتكون معاملة ربوية. زين، المسألة الثالثة مسألة دقيقة نوعا ما، وهي قضية الأواني المصوغة من الذهب والفضة. هذه يجوز بيعها بخصوص الذهب أو بخصوص الفضة؟ ها هنا يقع الكلام. مرة نتصور أنه يبيع هذه الآنية من الذهب والفضة، يبيعها برز، هذه معاملة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ اختلاف الجنس واضح أنها لا صحيحة ولا إشكال عليها. مرة نتصور لا، حتى الجنس متحد، نتصور أن هذا الصحن فيه نصف كيلو ذهب ونصف كيلو فضة، يجوز أن يبيعه بنصف كيلو ذهب ونصف كيلو فضة الموجود في هذا الصحن، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ليش يجوز؟ ها؟ لما يجوز؟ هذا صحن أو جرة مرصعة بالفضة والذهب، نعرف أن الفضة وزنها نصف كيلو والفضة وزنها نصف كيلو، يجوز أن يبيعه بفضة بدراهم فضية أو بفضة خالصة أخرى بفضة وذهب أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ باعتبار معلومية المثمن والثمن، صحيح متحد لكن ما في تفاضل، أعطيه نصف كيلو فضة وأعطيه نصف كيلو ذهب في مقابل النصف الكيلو الموجود في الآنية. وكذلك المسألة البعدية التي ستأتي في قضية السيف المرصع بالذهب والمركب وهي السفينة التي مرصعة بالذهب، إذا علم يجوز بيعها بنفس الجنس بس بلا تفاضل. هذا المسألة أيضا واضح أنها خارجة. المسألة المشكلة أنه ما نعرف هذا كم وزن الذهب الموجود وكم وزن الفضة الموجودة، فهنا شقين إذا لم نعرف، إما يمكن استخلاص الذهب واستخلاص الفضة أو لا يمكن. صار واضح المسألة؟ إذا أمكن لا يجوز بيعها بغير الوزن المساوي لها. أما إذا لم يمكن، خب إذا ننزع هذه الفضة الموجودة من هذا الصحن يتلف هذا الصحن. خب إذا لم يمكن فأيضا يوجد شقين، هذه لو تسوونها بشكل تشقيق، أنا مراعاة للوقت ولا عادة في خدمتكم أشقق المسألة. إذا لم يمكن التخليص الفضة والذهب، زين، فهنا أيضا شقين، إما أن نحتمل المساواة تقريبا متساويين، نعرف أن كم هذا مقدار وكم، أو لا يوجد مساواة بل أحدهما غالب على الآخر. إذا كانت الفضة هي الغالبة أو الذهب هو الغالب، يباع بنفس الجنس لكن بالأقل، يعني بالأقل الموجود أقلا. نفرض أنه عندنا صحن من الذهب، شنو الغالب فيه؟ الغالب نقول الذهب، الفضة فيه 10%، زين، فيجوز لك أن تبيع بالأقل، بل يجب هنا البيع بالأقل بجنس الأقل، يعني هذا الموجود 10%، كم وزنها؟ 10 غرامات فضة، الباقي شنو؟ من ذهب. هنا يتعين أن يكون البيع إذا من الجنس، أما إذا رز لا، يرز المسألة واضحة. إذا يريد يبيع من بالفضة فهنا شنو المشكلة؟ قد تقع المعاملة ربوية، يقول ها باع بالأقل، تبيع مثلا بكيلو فضة، يقول ها هذه معاملة ربوية 10 غرامات بكيلو فضة، يقول لا، 10 غرامات الموجودة في الآنية راح يقابلها 10 غرامات من الكيلو الفضة الثمن، صار واضح؟ فعشرة كيلوغرامات مقابل عشرة كيلوغرامات. زين، الفضة الزائدة راح تقابل الذهب، صار معاملة صحيحة. اختلف الجنسين وإن كان متفاضل، لكن لا إشكال فيه باعتبار الصحن ذهب هذه فضة. وكذلك العكس بالعكس، لو كان الفضة هي الأكثر والذهب مقدار يسير فنبيعه بالذهب بزيادة عما في الصحن. فالموجود مثلا 10 غرامات ذهب أبيعه ب20 غرام من الذهب، هذه معاملة صحيحة؟ كيف 10 ب20؟ هذه ربوية. قل لا 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 تستعجل، 10 مقابل 10 هذا متساوي، والعشرة الأخرى تقابل الفضة الموجودة، فصحت المعاملة. هذه المسألة اللي يريد بيّنها. المسألة الثالثة، الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصهما، إن أمكن تخليصها لم تباع بأحدهما، يعني لا تباع بفضة أو بذهب. ليش؟ لأن راح تقع معاملة ربوية. زين، ممكن التخليص، خلصه. وأن تعذر، شنو اللي ماذا تعذر؟ التخليص، أحسن، على أساس نعرف مقدار هذا ومقدار ذاك. وكان الغالب إن تعذر شقين اللي ذكرته، إن كان الغالب أحدهما بيعت بجنس الأقل، صارت واضح المسألة. وإن تساويا بيعت بهما، في فرض المساواة تقع المعاملة مشكلة، فما نقدر نبيع بذهب واحد أو بفضة واحدة، لأنه ربما نبيعه نصف كيلو ذهب بنصف كيلو الموجود في الآنية ويزيد عليه الفضة. زين، أو إذا بعد بنبيعه بأقل، نعطي ذهب أقل ونأخذ ذهب أكثر مع فضة، تقع معاملة ربوية 100% سد درسد. زين، شنو العمل؟ يقول هنا يتعين أنه لابد أن تغاير المبيع، يعني الثمن يكون جنسين ذهب وفضة، على أساس بعد اللي قلنا تقدم أنه كل واحد يقابل ما يخالفه جنسان، الذهب راح يقابل الفضة والفضة راح تقابل الذهب، معاملة صحيحة. المسألة الرابعة، المراكب والسيوف المحلات إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس. زين، إن علمت بعد تبيعها بنفس الجنس لا إشكال، واضح المسألة. مع زيادة تقابل المراكب، المركب قلنا السفينة، والسيوف المحلات بعد واضح، سيف مرصع بالذهب والفضة، فتباع بزيادة لكن زيادة تقابل المركب، هذه السفينة، وزيادة تقابل المعدن الموجود في هذا السيف وهو النصل، أو النصل، النصل هو نفس الحديد الموجودة في السيف نقدا. طيب، ولو بيعت نسيئة، باعتبار أنه يجوز بيع السيف نسيئة، أما الذهب والفضة يجوز بيعهم نسيئة؟ ليش؟ أحسن، لأنه يشترط التقابض في بيع الأثمان، وإذا اختل التقابض اختلت المعاملة. طيب، لكن السيف مو ذهب، السيف فيه من الذهب، يقول ينقده، يعطيه فورا ما بإزاء الذهب. ولو بيعت نسيئا نقد من الثمن ما قابل الحلية، يعني الذهب. وإن جهل، إذا كان مقدار معلوم خب، وإن جهل المقدار، مقدار الحلية، بيعت بغير الجنس، ما نقدر نبيعه بعد بالذهب، نبيعه بالفضة. وقيل قول آخر، إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيء، لأن الضميمة تحلنا صحة المعاملة، يعني لأن راح يتقابلان جنسين في مقابل جنسين. المسألة الخامسة، لا يجوز بيع شيء بدينار إلا غير درهم إلا درهم، لأنه بيع مجهول. هذه قاعدة أيضا، إذا استلزمت المعاملة الجهالة لا تجوز. فهنا لابد نصورها فيه جهالة، يبيع بدينار إلا مثلا دينار إلا درهم، هذا الدرهم ما ندري كم مقداره بالنسبة للدينار، فإذا استلزم الجهالة هذا مشكل. أما إذا لا، ما في جهالة في المقام، فتصح المعاملة. السادسة، ما يجتمع من تراب الصياغة، هذا تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا. التراب الصياغة مخلوط ذهب وفضة، ولا نعرف هذا وين كم مقدار الذهب كم مقدار الفضة. احنا شنو العمل؟ يقول ها ما تقدر تبيعه الا بعوضين جنسين اخرين، وهما الفضة والذهب، على اساس كل شيء يقابل ما يخالفه، او بجنس غيرهما، اذا كان بجنس اصلا غيرهم رز، ويتصدق به. ليش يتصدق به؟ هنا قد يأتي الحكم السابق أنه يبقى أمانة لأصحابه، زين موقلنا أنه يبقى أمانة، هذا شيء يقول هذا لا مولانا ما يبقى أمانة، ذراتها ذرة لفلان ذرة لفلان ذرة، ما ندري شنو من هم أصحابها وشنو كم مقدار، يقول هذا يتصدق به للفقراء. الفصل السادس نقرأ بس، ها الأسئلة بعد الدرس، حسس نحن ذي ناخذ مقدار، لأن الامتحان داخل في كل المقدار، والظاهر أنه هو الشيخ قاضي وضع الأسئلة. خب، بيع الثمار، ناخذ بس كم مقدار كم سطر. بيع الثمار، الثمرة لا يجوز بيعها إذا لم تبدو وتخرج واقعا في الخارج. ليش؟ باعتبار احتمال بيع أن يكون بيع مجهول. أنا أبيعك نتاج هذه الثمرة، عفوا نتاج هذه الشجرة، وإذا أنتظر السنة، سبحان الله بعض الثمار لا تنتج سنة لا تنتج. خب، فأنا أشتري شيء مجهول، بيع المجهول هذا باطل. في الثمار كيف يتعرض لثلاث أنواع، من يتعرض للدخيل، يتعرض لما يلقط ما يجاز كزروع لتحصد حصادا، زين يتعرض لجملة. متى يعطينا ضابطة؟ أنه إذا خرجت الثمرة أو بدأ نضجها صلاحها في التمر، هذا يجوز البيع هذا المقدار، وإن لم يعلم وزنه، لكن بالنتيجة أنا شريت شيء موجود. فإذا طبعا إذا لم يكن موجودا مع الضميمة يصح، لأنك وإن كان خسرت ربما لم تنتج هذه الثمرة الآن، لكن بالنتيجة أنت حصلت على مثلا كتاب أو حصلت على سيارة، يعني إذا كانت صفقة واحدة بيع ما يوجد في الشجر وبيع هذا الموجود. زين، نقرأ بالمقدار اللي يتيسر الوقت، دقيقتين ثلاث دقائق. زين، الفصل السادس في بيع الثمار، يقول لا يصح بيع ثمرة النخل بل مطلق الثمار لا خصوص النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر على الأشهر. هذا في خصوص النخل، النخل لا يجوز بيع ثمرته إلا إذا اصفر أو احمر، لأن نعم إيه على الأظهر مشهور أنه هالشكل، لا بد من بدو الصلاح. نعم مع الضميمة يصح، نعم لو ضم إليها شيء، يعني شيء يباع عادة منفرد كسيارة مثلا أو كتاب، يضم إليه شيء لم يبدو صلاحه، هذا يصح، لأن راح تكون المعاملة صحيحة منصرفة إلى العين الموجودة، زين فتصح. أو بيعت أزيد من سنة، إذا يبيعها السنة لابد من موجود الثمرة. أما يقول لي بيعها على سنتين أو ثلاث سنوات هذا تصح المعاملة باعتبار أنه لو ما أثمرت هذه السنة راح تثمر السنة القادمة. زين بالنتيجة هو شيء معلوم راح يتحقق إن شاء الله. زين أو بشرط القطع جاز. كل في هذه كل الصور إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري أني أقطع هذه الثمرة فتصح المعاملة. زين ويجوز بيعها مع الأصول وإن لم يبدو صلاحها. مع الأصول يعني يبيع أصل الشجرة مع الثمرة التي لم تخرج بعد، معاملة صحيحة؟
صحيح.
ليش؟
لأنه دم صميم موجود.
أحسن.
أحسن.
الشجرة موجودة، الأصل موجود، فهذا من بيع الضميمة الذي يصحح المعاملة. زين وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها. زين كان كلامه في النخيل، الآن في مطلق الشجر المثمر، وهو الصلاح شنو؟ وهو أن ينعقد الحب. يعني هنا في الثمار مجرد الانعقاد، لا يشترط أن يظهر اللون وتنضج، لا لا، في النخل لابد أن يظهر اللون. وإن أدرك ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجبه. وإن أدرك ثمرة بعض البستان، قد يقال أنه بعض البستان موجود الثمرة فيصح، البعض الذي لم يأتي بعد لا يصح، نقول لا لا يصح. ليش؟ باعتبار شنو؟
بعض خارج يعني.
أحسنت، بيع الضميمة الموجود بالنتيجة هذا يصح المعاملة فيه، وإن كان يضم إليه شيء قد يحصل قد لا يحصل، بس بالنتيجة إذا معاملة شيء موجود 100% موجود، البعض ربما يحصل ربما لا، هذا لا يضر، تصح المعاملة في الجميع. خب وإذا أدرك ثمرة زين وإذا أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر، يعني ثمرة بستان آخر لم تدرك الثمرة منضمن إليه تردد باعتبار متردد، يقول هذا يجوز، طيب هذا بستان آخر كيف يبيع هذا الثمر وهذه الثمر؟ يقول باعتبار الضميمة المصححة تصح المعاملة، لكن باعتبار آخر لا تصح المعاملة، وهو باعتبار أنه يبيع ثمرة البستان وهو لم يخرج بعد. واضح منشأ التردد؟ يقول تردد، يقول لكن الجواز أشبه باعتبار الضميمة المصححة. زين ويصح بيع نفس الشيء هذا لكن مثال آخر، يقول ويصح بيع ثمرة الشجر ولو في أكمامه، يعني ما بعد يخرج منعقد، منضما إلى أصوله ومنفردا، لا يهم، كان للأصل واضح بعد الصحة أو منفرد. وكذا يجوز بيع الزرع قائما يعني لم يقطع أو حصيدا وهو المقطوع. المسائل الآتية تأتي إن شاء الله في الدرس القادم اللي هو الظهر يوم الاثنين. اللهم صل على محمد وآل محمد.